السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، من الواقع نريد أن نقف على حقيقة الأمور، ونتدبر في أحوال الخلق، وننظر كيف يعيش أبناؤنا، وكيف تسير أحوالنا، وكيف نعيش الواقع الذي تمر به الأمة الذي كان سببا في انحدارها وسقوطها من عنان السماء إلى أنها صارت ألعوبة في أيدي البشر. أحبتي في الله، تكلمنا في المرة السابقة وقلنا أننا نتحدث في برنامج من الواقع عن الولد، فقلت أن نداء القرآن: يا بني، يا بني أقم الصلاة، يا بني أمر بالمعروف، يا بني لا تتعدى الحدود، يا بني لا بد أن تخاف من الله، يا بني الله يراقبك، يا بني الله ناظرك، يا بني الله يسمعك، يا بني يا بني يا بني. لكني أردت قبل أن أتكلم عن أبنائي وعن أبناء إخواني وعن أبناء المسلمين عموما، أن أقف وقفة مع الآباء لننظر من المقصر، من الذي ترك الحق، من الذي ضيع في الأمانة، من الذي ترك المسؤولية التي حمله الله إياها، والتي حمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأردت الحديث إلى نفسي وإلى إخواني ممن لهم أبناء يريدون أن ينجوا بأبنائهم ويخرجوا بهم من الهلاك ومن الدمار ومن الانحراف ومن البعد عن الشهوات ومن الرجوع إلى يرجعون بهم إلى الله تبارك وتعالى رجوعا يكون سببا في نجاتهم من النار. أيها الأحبة، تكلمت في المرة السابقة أن الأب مسؤول أمام الله عن بنيه، وشرحنا الأمر وبيناه، وقلنا أننا لابد أن نفهم أن المسؤولية ليست مسؤولية طعام أو شراب أو عيشة هنية فتوفر له المسكن وتوفر له الملبس وتوفر له ما يحتاجه من أمور الحياة، ونسيت أن تكون داعيا له إلى الله. لو أننا نظرنا إلى الأسباب التي تجعل الإنسان يطلب الولد، ما من رجل إلا ويتمنى بعد زواجه مباشرة أو امرأة إلا أن يكون له نسل، وهذه سنة الله في الحياة، حتى أن المرأة إذا تأخر حملها تذهب باحثة عن الأسباب تريد الولد. لكني أقول: لماذا نريد الأبناء؟ أنا وأنت نريد الولد، فلماذا؟ العقل والشرع والعرف يقول أن الأبناء نريدهم لعدة أسباب، فمنا من يريد الولد ليحمل الاسم، عاوز بس اسمه ما ينتهيش من الحياة، عنده ولد فلان ابن فلان، حتى أنه لو أنجب بنتا يبحث عن زوجة ليأتي بالولد. ومنا من يريد الولد ليأخذ الميراث حتى لا يأخذ العم والخال والجدة ويضيع ماله لغيره. لكن يعقوب عندما قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، كان الميراث ميراث إيمان. ومنا من يريد الولد ليكون عونا له عند الكبر، عونا له عند الكبر، عندما يكبر يحتاج إلى الولد، إلى من يعينه في الحياة، إلى من يقوده إلى الصلاة، إلى من يكون سببا في مشيه أو ذهابه أو عودته من طبيب أو إلى غيره، فيريد الولد من أجل العون إلى على الحياة. وهناك غاية عظمى، أن يريد الولد لينجو به من النار، سواء كان داعيا، كل عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومنا من يريده في هذه الغاية أن يكون له تاج الوقار في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ القرآن ألبس أبواه تاج الوقار في الجنة، الياقوتة فيه خير من ضوء الشمس، فما بالكم بمن حفظ. هذه الأسباب التي تجعل الناس عموما يريدون الولد. لكني أقول لمن يريد الولد للنسب، أو يريد الولد للميراث، أو يريد الولد للعون على الحياة، كل هذه أسباب نقص، أسباب نقص. لو أنك أردت الولد لهذا كله فهو خير، لكن الغاية عندك أن يكون ولدك لله، أن يكون الولد من أجل الله، من أجل نشر دين الله، من أجل أن يكون قدوة، وأن يكون معلما، وأن يكون داعيا، وأن يكون واعظا، وأن يكون من أهل الخير الذين يكونون سببا في رفعة دين الله وفي نشر دين الله بين الخلق، فيدعون ويستجيبون ويأمرون وينهون، فيكونون سببا في صمام أمان لهذه الأمة، ويكونون قادة على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الولد مجبنة مبخلة، عندما يأتي الولد أنت تنشغل كيف تجمع له، وكيف تعد له، وكيف تعطيه، وكيف تمنحه، وكيف تتركه، وكل هذا، وتريد أن تعلمه في أفضل المدارس، وتريد أن توفر له أفضل السبل، كل ذلك لأسباب الحياة. فهل أعددت ولدك لأن يكون لله؟ إذا أردت الإجابة عن هذا السؤال لابد أن تتمثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تخرج عن الأمر الذي أمرك الله به، أنت تريد الولد، لكن إرادة الولد للدنيا هلاك. فقد تعطى الولد وتحرم فيه السعادة، قد تعطى الولد وتحرم فيه الهداية من الله جل وعلا، قد تعطى الولد ويكون الولد سببا في هلاكك، وسببا في ضياعك، وسببا في انحرافك، وسببا في ضياع مالك، فلا تجد بعد الولد إلا الندم. لكنك لو أردت لله فأسألك سؤالا واحدا: هل أنت لله؟ لا تتعجب، فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطيه. هل أنت تريد الولد لله؟ اسأل نفسك هذا السؤال. وإذا كنت تريد الولد لله هل أنت على منهج الله؟ هل أنت على هدي رسول الله؟ هل أنت تخاف الله جل وعلا؟ هل أنت تريد النجاة بهذا الولد أن يكون سببا في نجاتك من النيران وأن يكون سببا في فوزك بالجنان؟ سؤال أسأله لنفسي وأسأله لك، أستحلفك بالله، هل أنت أديت الأمانة والرعاية التي أمرك الله بها؟ الجواب يحتاج منك إلى وقفة. كم تؤدي مع أبنائك من الوقت؟ وهل أنت قدوة لأبنائك أم لا؟ وهل أنت تريد أن تعلم ولدك الكتابة والقرآن أم لا؟ وهل أنت تعلمت دين الله؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنت تريد، لكنك تريد الدنيا، والإسلام لم يحرم لك أن تريد الدنيا. خذ من دنياك كيفما شئت ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لابد أن تأخذ نجاة لك عند الله في الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أنت تريد الولد، لكني أقول لك قبل أن تريد الولد وقبل أن تبحث عنه، انظر كيف تربيه، انظر كيف تعلمه، انظر كيف تكون سببا في هدايته، انظر كما تربي له أجسادا ربي له عقلا، وكما تربي له عقلا نمي في قلبه الإيمان. والإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لكني أقول لك، في الأسبوع الماضي احتفلوا بيوم اليتيم، لكني أقول كم من الناس هو يتيم وإن كان أبواه على قيد الحياة. ليس اليتيم من خلفاه أبواه وتركاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. كم تؤدي من الوقت مع أبنائك؟ سؤال أطرحه لك ولنفسي، وأقول لك سؤالا قبلها، كم تعمل في اليوم؟ لعلي أستمع أنا وأنت إلى تقرير أخذناه من الواقع، وأشكر إخواني في الإعداد والإخراج الذين أعدوا هذه التقارير وسعوا فيها وفي التصوير، وأسأل الله أن يجعلهم في ميزان حسناتهم. لكني أقول لهم لابد أن نعيش الواقع. أنا أريد الناس الذين يعيشون الواقع للأمة، لعلنا نظهر الحقائق ونصلح من أنفسنا، ونحاول جاهدين أن نكون سببا في إصلاح غيرنا. السؤال الذي طرح في بداية الأمر، كم تعمل في اليوم؟ والعمل ليس حرام، أنت تعمل من أجل أبنائك، وأنت تعمل من أجل أن تربح، وأنت تعمل من أجل أن تعيش. لكني قبل أن أتكلم في حديثي أنقل لك الواقع. لمن يعمل في اليوم كم من الساعات؟ فهل أعطى لأبنائه قدرا من ذلك؟ نسمع التقرير ونشوف الواقع.
تشتغل كم ساعة في اليوم؟
والله يعني غالبا 12 ساعة تقريبا.
اشتغل 8 ساعات.
اشتغل 8 ساعات في اليوم.
12 ساعة، 11 ساعة،
8 ساعات في اليوم.
تقريبا اليوم كله.
بتقعد مع أولادك كم ساعة؟
يعني في المعتاد مثلا ساعتين في اليوم او ثلاث ساعات اقصى؟
مش كتير، انا بروح الشغل مثلا الساعة 8 الصبح، برجع اخر النهار الساعة 6، فيعني ممكن في 3 4 ساعات.
مش كتير 3 4 ساعات
اكيد، من بعد الشغل طبعا لحد تاني يوم.
يعمل في اليوم عدد من الساعات كم ينام؟ منهم من قال أقل رجل قال أشتغل 8 ساعات وينام مثلهم، أصبح عنده 16 ساعة، بقى له 8. كم تعطي من 8 لأبيك وأمك؟ وكم تعطي من 8 لزوجتك؟ وكم تعطي من 8 لأولادك؟ الولد يحتاج إليك، الولد وراك قدوة. وسنتكلم عن التربية الإيمانية والتربية بالقدوة والأدب الذي علمنا الله إياه لنفهم. فعندما نقول أنت تعمل في اليوم، رجل يقول أعمل اليوم كله فكم بقى لأبنائي؟ أنا لا أحقر من قدر الرجل، لكني أقول ما الذي دعاه إلى مثل هذا العمل من صباح اليوم إلى نهايته إلا الحاجة؟ لكني أقول إن الأمر يحتاج إلى ضبط على قدر لحافك مد قدمك، لا تزيد، لا تنفق أكثر مما يأتيك فتنهك نفسك وبعد ذلك ينتهي الولد. أعرف رجلا سافر إلى الإمارات وكان يعني همه كله أن يكون ولده طبيب وابنته مهندسة والوضع يكون في عالية، فظل يعمل أكثر من 25 عاما في الإمارات. وآخر عهدي به أنه نزل ليتفقد أحوال أبنائه بعد فترة من الزمن، وكان ينزل كل سنة لكنه لا يرى عيوبا، يرى الأمور طبيعية، الولد ممتاز والبنت ممتازة. فبعد فترة أراد أن ينهي عمله ونزل، فوجد أن الولد قد بدد كل ما اشتراه الأب، بل وأن الولد كان يقع على أخته في الفاحشة، بل وأن الولد كان من المدمنين للمخدرات. فما كان من الرجل إلا أنه سقط على الأرض مشلولا ومات بعدها بأيام. ضاعت 25 سنة لأنه أبعد الولد عن يده، أبعد الولد عن نطاق التربية التي أمره الله بها. ولذلك عندما أردت الحديث عن يا بني قلت أصلح من نفسي. عمر رضي الله عنه وأرضاه عن صحابة النبي أجمعين وعن أبي بكر وعن الخلفاء الراشدين رغم أنف الحاقدين، عمر رضي الله عنه عندما يأتيه رجل يشكو إليه من ولده فقال عمر إن أباك يشكو منك، يقول للولد، فقال الولد يا أمير المؤمنين أليس لي من حق على أبي؟ مش أنا لي حق؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال أن يعلمه أن يختار له أما، وأن يختار له اسما، وأن يعلمه الكتابة أي القرآن. فقال الولد يا أمير المؤمنين أما أمي فهي زنجية تعمل عند مجوسي، وأما اسمي فإنه جعلا، جعلا بمعنى جعران، وأما القرآن أو الكتابة فوالله يا أمير المؤمنين ما علمني من كتاب الله آية، ما علمني من كتاب الله آية. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية ويموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، سواء كانت الرعية في الولد الزوجة، المال، الأرحام، رعية استرعاك الله إياها، وأفضل رعية لك في أبنائك، لأنهم هم الزرع الذي ينبت منك. فما من عبد، في حديث معقل بن يسار عند البخاري ومسلم، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والله يقول لك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فللتربية أصول. قلت أن الذي مات أبواه قد يجد من يكون سببا في هدايته، بل أن الإنسان قد يموت أباه في صغره فينبت نباتا حسنا ويعيش عيشة حسنة، والله جل وعلا يربيه ويخلف عليه ويكون سببا في هداية كثير من الخلق. لكن الذي يعيش أباه فوق رأسه وأمه بجانبه تسعى من أجل تغذيته، إذا نام قبل أن يأكل لا لابد أن يصحو ليأكل، إنما لا يصحو ليصلي. إن وجده منحرفا لا بأس، وإن وجده يصلي لا. الولد باص، الولد انحرف، رايح الجامع جاي من الجامع، هو ايه هيتدروش هيشتغل شيخ؟ ما ينفعش، لازم يبقى واد حلو يحط الوكمن في ودانه. وانا كلمت اخواننا في الاعداد ان احنا نجيب امثلة من الواقع ده، يحط الوكمن في ودانه والسلسلة في رقبته والبلطلون سائط. وما ادرك ما البلطلون السائط؟ ربنا ما يسقط لكش بلطلون، دي مشكلة. الواقع ده والشكل ده ما يزعجوش. ليه؟ ولد متحضر بيصلي؟ ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ وطول ما هو ماشي يقول لك انا بعشقك، مش كده ولا ايه؟ وطول ما هو ماشي يغني؟ لا، نريد جيلا على الايمان. ليس اليتيم من خلفاه ابواه وتركاه في هم الحياه ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. التربية لها أصول، وأول أصل في التربية التربية بالعقيدة. والتربية بالعقيدة تحتاج مني ومنك إلى وقفة. قلت لك قبل أن نربي أبناءنا لابد أن نربي أنفسنا. أنت معايا حضرتك؟ مش أنا قلت لك في بداية الأمر فاقد الشيء لا يعطيه؟ بقول لك اديني 1000 جنيه وانت ما عندكش 100 جنيه في جيبك، هتدهاني ازاي؟ ابنك بيقول لك عاوز مصاريف المدرسة وانت ما معكش، هتجيبها له منين؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فكما تفقد الماديات تفقد الأخلاق، وكما تفقد الماديات تفقد السلوك. كل هذا يحتاج منك إلى أن تنتبه قبل أن تربي ولدك، أن تبدأ بنفسك، لأنه عار عليك أن تعظ غيرك وتأمر غيرك بالشيء وأنت لا تأتيه، وتنهاه عن شيء وأنت تأتيه. رجل يشرب السيجار ويلقها أمام عينه، فجرى الولد عليها وأخذ السجارة ثم أراد أن يشرب، فضربه على يده: حرام. فقال الولد: يا أبتي، هل هي حرام علي وحلال لك؟ فإذا كانت حرام علي فلما لا تكون حرام عليك؟ يا واعظ الناس، قد أصبحت متهما إن عبت منهم أمورا أنت تأتيها، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيف يصح منه وأنت سقيم؟ لا تأمر بخلق وتأتي بغيره، عار عليك إذا فعلت عظيم. التربية الإيمانية تحتاج منك أن تكون أنت أولا بالنسبة لولدك تعطي له حقا من العناية لتعلمه أصول التربية. تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعندما تتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، فهو يتكلم مع طفل صغير ويربيه على فضائل الأمور كلها. يا بني، يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في مالك، احفظ الله في دينك، احفظ الله في قرآنك، احفظ الله في أحكامه، احفظ الله في خلقه، احفظ الله في حدوده، احفظ الله في كل شيء تنجو أمام الله جل وعلا. والتربية على العقيدة، عمر رضي الله عنه، ومن الأشياء التي قرأتها بالأمس فأدخلت على قلبي نوعا من الحسرة والألم، ليس على قراءتها، بل أنني وجدت أن أبناءنا في زمن رفضوا فيه كل الأخلاق، رفضوا كل الأخلاق. عمر يمر في الشارع والصبيان يلعبون، وعمر كان لا يمشي في مكان أو لا يسلك مكانا طريقا إلا ويسلك الشيطان فجا آخر خوفا من عمر. هذا بنص حديث رسول الله. سيبك من الجماعة اللي بيقولوا عمر طاغوت وعمر كذا، هؤلاء قد خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية. من طعن في صحابة رسول الله فقد هلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كلاما واضحا جميلا يبين حقائق الأمور، أن عمر لا يسلك فجا إلا ويسلك الشيطان فجا آخر. فعمر سار في الطريق والصبيان يلعبون، عندما رأوا عمر ما استطاع واحدا منهم أن يقف، كل جري خوفا من هيبة عمر، وعمر كان معروف. عبد الله بن الزبير ما تحرك، ما رضيش يمشي. فقال له عمر يا غلام فر إخوانك فلماذا لا تفر؟ انت ما فرتش زيهم ليه؟ انت ما جريتش ليه؟ قال ما أذنبت ذنبا لأفر منه، أنا ما عملتش حاجة غلط. وما كان الطريق يا أمير المؤمنين واسعا ضيقا فأوسعه لك. الله، لأنه تربى على الخوف من الله جل وعلا واحترام أهل الفضل. شو بيقول له إيه؟ يا أمير المؤمنين والله ما أذنبت ذنبا لأفر منه، أنا ما أذنبتش عشان أجري، أنا أخاف ليه؟ لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا، ولا تخف من ضيق الرزق وخزائني ملأ وخزائني لا تنفد أبدا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أن يربى الإنسان على العقيدة فعندها لا يرتكب الحرام. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. لقمان عليه السلام يقول يا بني، قال له إيه؟ ما توحد الله وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني مخاطبا له في كل أصول الخير بيا بني، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا هو الكلام الذي تربي عليه ولدك وتعلمه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كل الأمة لا يستطيعون لك تحريك ساكن إلا بأمره ولا إسكان متحرك إلا بأمره. يبقى المسألة مسألة عند الله جل وعلا. تعال شوف ابن عمر عندما ذهب في الصحراء هو وجماعة معه، فوجدوا راعيا للغنم فبسطوا النطع ليأكلوا، فجاء الراعي فقال هلم أيها الراعي فكل معنا، قال إني صائم، وكان اليوم شديد الحر. قال ابن عمر أفي مثل هذا اليوم تصوم؟ قال نعم نعم في مثل هذا اليوم أصوم، أصومه ليوم هو أشد منه حرا. قال الراعي يا غلام بع لنا شاة من هذه نعدها ونطهيها ثم نحجز لك إفطارك معنا. فقال الرجل وإن كان صغير السن إلا أنه رجل، ما تصلى على الحبيب تخليك معايا، إلا أنه كان رجل. ماذا قال؟ قال يا ابن عمر إن لها صاحب وهي ليست ملكي فكيف أبيعها لك؟ إن لها صاحب وليست ملكي فكيف أبيعها لك؟ ما تخليك معايا صلى على الحبيب. قال ابن عمر قال عمر قل لصاحبك أكلها الذئب، قل لصاحبك أكلها الذئب. فقال الرجل يا أمير المؤمنين، الله الله، إذا غاب صاحب الغنم فأين الله؟ متوحد وتصلي على الحبيب. إذا غاب صاحب الغنم أين الله؟ أين الله في نفسك؟ أين الله في أعمالك؟ أين الله في أحوالك؟ أين الله في تربيتك لأبنائك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما، علمت ابنك الكلام ده؟ يا عمي أنت علمت لنفسك؟ ما تقول لي ولا مش عاوز تقول؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت. أب بيتكلم في التليفون قدام ابنه مع عشيقته، فسمعت الولد يقول لأبيه الله يسهل لك يا عم. الله، ايه الحضارة دي؟ ايه التقدم ده؟ الله يسهل لك يا عم، ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ والابن لما يكلم وأعرف امرأة كانت إذا ضرب هاتف البيت فتتصل بنت من البنات تسأل عن ولدها تقول يا فلان كلم تليفون عشانك صاحبته. ايه يعني عم انت رجل متخلف، انت رجل متخلف يا عم الشيخ، انت ايه؟ انت مش عارف ان في حضارة؟ انت مش عارف ان ممكن دلوقتي البنت تطق على ايد الولد في الشارع، وممكن يجروا ورا بعض في الشارع، وممكن يضحكوا، وممكن ايه يا عم الشيخ اللي الحرف اللي انت فيه ده؟ صحيح احنا اللي منحرفين، بس اسأل الله ان نكون على الحق وان كنا في اعين الناس منحرفين. يبقى اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا كل ما تفعله عنه يغيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة، ربنا شايفك، ربنا اطلع عليك. ايه الامثلة دي يا عم الشيخ؟ انت النهاردة جاي تنكد علينا ولا ايه؟ ما احنا كلنا عندنا اولاد، والاولاد ما شاء الله، ده أولادنا ما شاء الله، يعني الحمد لله. في حديث البيهقي والحاكم وعند الإمام أحمد وصححه شيخنا الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذه التربية، الصلاة لله، الخشوع لله. النهاردة البنت هتتجوز خلاص وتقول لك لسه صغيرة، خليها تاخد راحتها. مش عارف والله، أما الواحد بيشوف المناظر في الشارع بسأل فين الأب فين الأم؟ إيه الواقع المؤلم ده؟ ده كل البنات لابسة بلطلونات، تقول لي ما هو البلطلون حشمة يا عم الشيخ. ما شاء الله، حشمة ايه؟ حشمة ايه؟ هو ينفع، ينفع ان احنا خالف شرع ربنا؟ ينفع انك انت تكون سبب في المعصية؟ ما ينفعش. طيب انا بسألك دلوقتي، انت قلت لي انا بشتغل 8 ساعات و10 ساعات، السؤال الثاني اللي أنا عاوز أقوله لك عشان ابنك يقتدي بيك: كم من الوقت تقضيه مع أبنائك؟ وده سؤال سألناه بره للواقع، وتسمعه وتسمع إجابات الناس وتجاوب على نفسك: كم من الوقت تقضيه مع أبنائك في الشارع؟ نذهب إلى التقرير ثم نعود لنكمل في الأمر.
بتقعد مع أولادك كم ساعة؟
يعني في المعتاد مثلا ساعتين في اليوم أو 3 ساعات أقصى.
مش كتير، أنا بروح الشغل مثلا الساعة 8 الصبح، برجع آخر النهار الساعة 6، فيعني يومكم في 3-4 ساعات.
مش كتير، 3-4 ساعات
أكيد، من بعد الشغل طبعا لحد تاني يوم.
مسؤولية الآباء تجاه الأبناء.
أنا أقول حاجة، الآباء بيبقى في مسؤولية كتير، هم طبعا بيخافوا على ابنهم، عاوزين مثلا يعملوا يأمنوا مستقبلهم،
تربية، تعليم، اللي ازاي توفر لهم سبل الراحة، ازاي انك انت مش ما طفل او طفل كفاية، ما تزيدش في البتاع بحيث انك تقدر تصرف عليهم، حاجات كتير قوي.
مسؤولية كبيرة، لان الشباب الايام دي شبه ضيعة.
من المفروض ان هو يتابع كل يعني كل كبيرة وصغيرة.
المفروض ان التربية السليمة، التربية الاسلامية الصحيحة، ان اعلمهم ازاي يصلوا، ازاي يتربوا تربية سليمة.
من اين يأتي؟
ايه رأي حضرتك؟ بتقضي كم ساعة مع اولادك؟ 3 ونص، 3 في التلفزيون، نصهم عن ماتش، ونصهم كلام في الموبايل، ونصهم رسائل. طيب الاخ اللي بيقول انا بشتغل طول النهار، بيقول بصراحة الشباب كله ضايع. طيب الشباب هيتعدل ازاي والاب غايب؟ الشباب اذا فقد القدوة، احنا مشكلتنا دلوقتي ان عندنا اللي بيقول بحبك يا حمار، وبكرة يقولوا بحبك يا جحش، وبكرة بيغني على الكلاب، وبعد بكرة بيغني على الذئاب، وعندنا عظم كلاب وعندنا مسميات وزعيم وبطل وشيخ ايه الموضوع؟ الولد خد قدوة لعب كرة واخذ القدوة من رجل لا يصلي، اخذ القدوة من عفريت بيتنطط على المسرح عمال يغني، انت بتنيل ايه؟ يقول لك يا سلام ده نجم. اول امبارح جايبين تقرير عن الايتام في الهرم، فبعض المذيعات تقول موجود فلان ممثل، ما طبعا نجوم المجتمع ممثلين وممثلات ومغنيين ومغنيات ولاعبين ولاعبات الاحياء منهم والاموات، اسال الله ان يهدي الجميع. موجود فلان والله مش عارفه هو موجود ولا، اختلف الفقهاء. قلت ما شاء الله، اختلف الفقهاء في ممثل؟ ده ممثل، والممثل ده معروف في الشرع ايه؟ ايه الموضوع؟ المسألة ابنك عشان ما لقكش دور على قدوة تانية، ابنك عشان ما فهمتوش بدأ يضيع، بدأ ينحرف. والتربية بالقدوة خلي بالك من أهم الأشياء. وأنا مش عارف الوقت هيكفينا اتكلم عن التربية بالقدوة ولا لا، مع أن أخونا كريم بيقول باقي 4 دقايق. الوقت يكفينا عن التربية بالقدوة ولا لا؟ ايه يعني القدوة؟ انت بالنسبة لابنك افضل حاجة في الدنيا، ابنك بيبصلك انك انت احسن رجل. ده الكلام ده هو فين؟ ولسه بيحبي وبيلعب وبيمشي جنبيك، انما بعد ما يطلع بره وانت تسرح بعيد عنه وانت تغيب عنه وما تدلوش الحقوق وما تبصش هتربيه ازاي ولا تعلمه ازاي ولا تأهله ازاي، تبص تلاقي نفسك ضيعت ابنك وضيعت نفسك، فيبدأ ابنك يهملك في البيت، بل ويكثر العقوق والضرب والإهانة والسب، حتى أن أما تشتكي أن ولدها كلما خرج أبوه من البيت ضربها. إيه عم الشيخ؟ ضربها. يا الله يا الله، هو العقوق ليس بسبب الأبناء وحدهم بل منا نحن، أنا وأنت. القدوة أنك تكون أمام أبنائك في كل خير، القدوة أن تكون مثالا يتأثر به الولد في كل أفعال الخير وفي كل صفات الخير، القدوة أن تكون أمام ولدك في المسجد، القدوة أن تكون داعيا لولدك ولنفسك إلى الحق، القدوة ألا تتشبه بالكفار أمام ولدك فيتشبه معك، القدوة ألا تتكلم بصدق ولا تأمره إلا بالصدق، القدوة أن تكون معينا لولدك على طاعة الله، القدوة أن تكون سببا في هدايته، فهو مولود على الفطرة وأنت ضيعت الفطرة، وإلا أن تنصره أو تمجسه ضيعت فطرته وأهلكت كرامته، لأن الكرامة كل الكرامة في دين الله، في منهج رسول الله، في تلاوة القرآن، الكرامة كل الكرامة في أن تكون حي على منهج الله، أما أن تعيش كأنك تأكل وتشرب فالأنعام والبهائم تأكل وتشرب، لكني أقول لك عش لله، إنك ستموت، حتما ستموت، فلا بد أن تموت لله، لا بد أن تموت لله جل وعلا. التربية بالقدوة تحتاج منا إلى وقت، لكني سأترك التربية بالقدوة لأن أأتي بأشياء من الواقع لنسأل الشباب، ما الذي جعلك منحرفا على هذه الشاكلة؟ من الذي أضاعك؟ من الذي جعلك تسير في طرق المعاصي وتتشبه بأهل الكفر وتأخذ قدوة لمغن أو ممثل أو لاعب أو ماجن أو فاسق وتعيش في كنفه؟ لابد أن تسأل نفسك، أنت قدوة لولدك أم لا؟ سؤال يحتاج منك إلى نظرة، لابد أن نقف على هذا الأمر، لنتكلم في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر عن التربية بالقدوة، نرى نماذج من أهل الحق ونماذج من الواقع ونعيش الحياة في الواقع ونتدبر لأحوال الناس. بعض إخواننا جزاهم الله خيرا قد نشروا نور البيان من قبل، وهم الآن يسعون في نشر تفسير سورة النور ودراستها وحفظها، وعمل مسابقة فيها سيكون فيها جوائز قيمة إن شاء الله جل وعلا، وسنعلن عنها بعد ذلك بعد إذن إدارة قناة الناس حتى يكون الأمر أمام الناس جميعا ونؤجر عليه كلنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن نتباحث في الأمر مع الإدارة. لكني أقول أن سورة النور سورة تحتاج إلى من يحفظها ويتدبرها لعله يربي ولده ويربي نفسه ويربي ابنته ويربي زوجته على طاعة الله جل وعلا. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء فيكم معكم إن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الغفران. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.